بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 346 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان مبادئ المنهج السلفي في العلم والعمل والتصفية والتربية. أسئلة يلقيها الشيخ وفيق النداف رحمه الله، وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1403 هجري الموافق 1983 نصراني.
الشاهد، فالعلم يجب أن يتقدم العمل، ولا عمل بغير علم. ولا أعني أنه يجب على كل مسلم أن يكون عالما، لكن على الأقل أنه إذا أراد أن يتعبد الله أن يكون سأل أهل العلم، كما نحن في هذا الصدد كنا نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلا أصاب العابد ما أصاب ذلك العابد الراهب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الصحيحين والشيخين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رجل ممن قبلكم، كان رجل ممن قبلكم مسرفا على نفسه، فأراد أن يتوب إلى ربه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، على راهب في صومعة تارك الناس ويتعبد في هذه الصومعة لله عز وجل، فذهب إليه وهو يظنه عالما لأنه يسأل أهل العلم، فقال له: إني قتلت 99 نفسا بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا بغير حق، تطلب التوبة؟ لا توبة لك. فأكمل به عدد المئة، لكن رجل فعلا يريد أن يتوب. فأعاد السؤال عن أعلم أهل الأرض، فهذه المرة أجيب جوابا صحيحا: دل على عالم. فأتاه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هذا العالم، أنت تعيش في بيئة محمومة، في بيئة يعيش فيها الأشرار وأنت تأثرت بهم، فاخرج منها، القرية التي أنت فيها، إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج يمشي، في منتصف الطريق حضره الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يقول: هذا من حصتنا، من حقنا. فأرسل الله إليهم ملكا، قال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي كان قاصدا إليها، فقاسوا ووجدوه أقرب إلى القرية التي خرج منها إليها بمقدار مشية الإنسان. الإنسان لا يمشي هكذا، وإنما بشيء من الميل إلى الأمام. فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد من هذا الحديث أن العابد ما أفادته عبادته شيئا، لأنه أولا أفتى ذلك الذي أراد الرجوع إلى الله بفتوى جائرة ظالمة بالجهل، ثم لقي حتفه بسبب جهله. لذلك فالعلم قبل العمل. وإذا أردنا إذن باختصار أن نقيم الدولة الإسلامية حقا، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا، لا نعمل إلا بعلم، وهذا العلم يكون علما سلفي المنهج. مش قيلوا قال الشيخ فلاني قال كذا والعالم فلاني قال كذا، وإنما وأختم الجواب بهذين البيتين لابن قيم الجوزية رحمه الله، حيث قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. نعم، ما نحن نقول مرارا بس بقى الناس يحتاجون إلى متابعة بالتذكير. درس ودرس ما يجتمعان، درس ودرس لا يجتمعان، فإما الأكل وإما العلم. نعم، فيما بعد يا أخي ننتهي من الأسئلة. نعم.
الدعوة السلفية تقوم على أمرين، هما التصفية والتربية. أما أمر التصفية فهو معروف عند كثير من طلبة العلم، أما التربية فما هو مفهومها الحقيقي التطبيقي عند عامة المسلمين أولا ودعاتهم ثانيا؟
سبق الكلام آنفا أنه العمل يجب أن يتقدمه العلم، فهذا تكرار لما سبق الجواب. التربية يعني أن نربي أنفسنا قبل كل شيء، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. نربي أنفسنا وذوينا وأقاربنا وكل من لنا ولاية عليه من قريب أو بعيد، من ذلك مثلا التلامذة إذا كان لنا عليهم هيمنة وسلطة، فنعلمهم العلم الصحيح ونربيهم على ذلك. وإلا قلنا آنفا كان العلم حجة علينا. فهذا هو المقصود بالتربية، أي أن لا نتعلم العلم كما يقولون العلم للعلم، وإنما العلم للعمل به. وإلا أنا ذكرت الأثر عن أبي الدرداء: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. فالتربية إذن هو العمل بالعلم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فلا بد من العمل. هذا العمل يجب أن يكون قائما على العلم. لكي نكون عاملين يجب أن نربي أنفسنا على هذا العلم الصحيح، ونربي أيضا ذوينا والذين نحن شرعناهم. فكلام التربية كلمة التربية واضحة والحمد لله.
يدندر كثير من أصحاب الدعوات والجماعات.
عفوا، بس الحقيقة أن السؤال لو عكس لأصاب السائل، لكني وجدت السائل يقول أنه التصفية مفهومة عند طلاب العلم. أنا في اعتقادي هذه التصفية هي التي يجب أن نسأل عنها، مش التربية. التربية أصبحت لفظة عالمية اليوم، وإن كانت أحيانا تحول عن دلالتها الصحيحة، لكن التصفية هذه هي التي يحتاج كثير من طلاب العلم أن يتبينوها. لكن في الواقع الكلام السابق هو توضيح لهذه الكلمة. التصفية أن يكون المسلم على ما كان عليه السلف الصالح، لكن هذا الإجمال قد فصلناه مرارا وتكرارا في بعض الكلمات، تصفية يتطلب منا تصفية تفاسير كتب التفاسير مما دخل فيها من الإسرائيليات التي دخلت إلى المسلمين من اليهود والنصارى، سواء كان إدخالهم لها من باب الدس والإفساد للإسلام أو كان بحسن نية لأنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام وهم يحملون أفكاراً ويحملون حكايات عن كتبهم فتحدثوا بها، وتلقى عنهم بعض المسلمين: اشرب يا غلام بيدك اليمنى بارك الله فيك. تلقاها منهم بعض المسلمين الذين لم يؤتوا حظا من العلم، فانطلى عليهم كثير من هذه الأمور وهي في الواقع مخالفة للشريعة، حتى دخلت بعض المؤلفين لكتب التفسير، فكتاب مثلا الخازن، تفسير الخازن، تفسير البيضاوي، يوجد فيهما كثير من الإسرائيليات. هذه التفاسير يجب أن تصفى من الإسرائيليات، هذا نوع من التصفية، ويجب أن تصفى من أحاديث الضعيفة الموضوعة وما أكثرها في كتب التفسير. ولذلك وضع أحد الحفاظ المشهورين وهو الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني تبعا للحافظ الإمام الزيدعي تخريج كتاب الكشاف للإمام الزمخشري الإمام اللغوي والمفسر، لكن هذا الرجل كان معتزليا، كان من أهل الاعتزال، ولذلك فهو يقبل من الأحاديث ما لا تصح عند المحدثين ويرفض من الأحاديث ما يصح عندهم، دعما لما هو عليه من الهوى والانحراف إلى الاعتزال. فيجب إذن نوع ثاني من التصفية لكتب التفسير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم انتقل من كتب التفسير إلى كتب الفقه، فما أكثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي بنيت عليها أحكام، وبعضهم ألفوا بعض الرسائل شرح لأحاديث لا أصل لها، لأحاديث لا أصل لها، كحديث مثلا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أنا وقفت على رسالة مخطوطة لأحدهم في شرح هذا الحديث وهو لا أصل له إطلاقا. هذه أيضا من جملة التصفية التي ينبغي أن تصفى منها كتب الفقه. أما كتب الرقائق والمواعظ وكتب الصوفية فحدث عن البحر ولا حرج، هذا كله يحتاج إلى غربلة ويحتاج إلى تصفية. فأين هؤلاء المغربلون وأين هؤلاء المصفون؟ عسى الله أن يزيد فيهم ويبارك فيهم حتى يقوموا بهذا الواجب. نعم.
يدندن كثير من أصحاب الدعوات والجماعات اليوم أن السلفيين يكبرون لهوة الخلاف بين الجماعات، فما هي طبيعة الخلاف وحدوده بين هذه الجماعات، وما هي إمكانيات هذا الخلاف واستئصال جذوره؟
أظن أعرف مجمل الجواب عن هذا السؤال. أما أنهم يكبرون الخلاف، فالواقع هذه دعوة مجرد عن الدليل، وهي مع الأسف تدل على أن الحزبية تعمل عملها. نحن نبين الخلاف ولا نضخم الخلاف، نحن نبين واقع المسلمين اليوم. وإذا كان كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم لم يوفقوا لدراسة الكتاب والسنة على المنهج السلفي الذي وضحنا آنفا أنه لا يستطيع لمسلم أن يتبرأ منه، إذا كان لم يقيد لهم فهم الإسلام على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فهم بداهة يتوهمون أن إثارة هذه المسائل الواقعة الخلاف فيها بين المسلمين، يعتبرون هذا التوسيع لهوة الخلاف، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. أولا، من الواجب إسلاميا أن تكون هناك جماعة يبينون الحق، كما أشار إلى ذلك الحديث السابق: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة. ثم الآية الكريمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. والعجيب أن هذه الآية العظيمة كمنهج للدعاة الإسلاميين قضي على معناها العظيم، حيث قال: يدعون إلى الخير، فحصر الخير، حصر الخير في مفهوم بعض الدعاة بأنك تدعو إلى إسلام، إسلام بس، أما إسلام هو على منهج سلفي، أما هو إسلام على منهج خلفي، هو إسلام على منهج علمي، هو إسلام على منهج جهلي، هذا كله لا يذكر موضوع إطلاق، إنما هو الدعوة إلى الإسلام. لكن أي إسلام تعنون؟ الحديث السابق يقول: 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالفرقة الناجية واحدة. وهنا يتوهم بعض الناس الذين لا يحضرون مجالس العلم أن نحن نزعم أن كل من لا يتبنى أو لا يعرف دعوة الكتاب والسنة هو من الفرقة، فرقة من الفرق الضالة. نحن نقول هذا أولا ليس من دعوتنا. نحن نقول كل من تبنى الكتاب والسنة مذهبا ومشربا وعلى سبيل المؤمنين الذي هو نص من نصوص الكتاب الكريم فهو من الفرقة الناجية، سواء كان يحضر معنا أو كان غائبا عنا أو كان مع جماعة التبليغ أو حزب التحرير أو أخوان مسلمين. المهم المنهج الذي هو ينطلق فيه في فهمه لهذا الإسلام وتطبيقه له في منطلقه في حياته، فإذا كان على هذا النهج فهو من الفرقة الناجية، ولا يفيده أبدا لا سلبا ولا إيجابا، لا سلبا ولا إيجابا انتماؤه إلى هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. مثلا رجل يقول: أنا سلفي، لكن هو لا يطبق السلفية. قد يكون سلفي في العقيدة لكن قد لا يكون سلفيا في العبادة، قد يكون سلفيا في العقيدة والعبادة لكن لا يكون سلفيا في السلوك، فهل هذا الانتساب يفيده شيئا؟ لا يفيده شيئا. والعكس قلت أنا لا سلبا ولا إيجابا، والعكس كذلك. رجل يتبنى هذا المنهج الذي قلت آنفا، من فهمه يستحيل أن يجيز لنفسه أن يتبرأ منه، لأنه معنى ذلك يتبرأ من الرسول ومن أصحابه الذين حكم هو لهم بأنهم الجماعة والفرقة الناجية. هذا الرجل الذي يتبنى هذا المنهج الصحيح والذي لا منهج سواه في الدين الإسلامي أبدا يعيش وحده في الصحراء، هذا من الفرقة الناجية، لكن المهم أن يمشي وأن يعمل بعلم، أو يعيش مع جماعة من الجماعات التي ذكرناها فهو من الفرقة الناجية. لكن نحن نسمع على العكس من ذلك، هناك بعض الجماعات تصرح وتقول: من لم يكن من هذه الجماعة فهو ليس منا، هذا الواقع. ونحن نقول: من كان مع جماعة السلف فهو على الهدى وعلى الصراط المستقيم، ومن لم يكن كذلك فهو من الفرقة الناجية. أما هذه الأسماء وهذه الألقاب التي حدثت في الزمن الحاضر فهذه في الحقيقة مما تزيد المشكلة مشكلة وتزيد الفرقة فرقة، لأنه هذا يتحجب لهؤلاء وهذا يتحجب لهؤلاء وهذا يتحجب لهؤلاء، وهنا يتمزق شمل الأمة أكثر مما هو متمزق.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.